به نور.
إذا يتلى يذكرنا
بأن الحق منصور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. مشاهدي الكرام، لقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم من قومه كثيرا من الأذى والاضطهاد والتعذيب، فكان الله تبارك وتعالى يعزيه في ذلك ويواسيه بإعلامه بأنباء السابقين من إخوانه النبيين، ويقص عليه من أنبائهم ما يكون فيه عون له على الصبر والثبات حتى يأتي الله بأمره. يقول تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ويقول سبحانه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ويقول سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ومن أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام، فموسى عليه السلام قد لقي من الأذى من فرعون وملئه ومن بني إسرائيل قومه، لقي من الفرقتين الكثير الكثير من الأذى فصبر. فلذلك أكثر الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم من التذكير بقصة موسى عليه السلام. أكثر قصص القرآن ذكرا قصة موسى عليه السلام، وذلك لأنه لقي كما قلت من فرعون وملئه ومن بني إسرائيل قومه الكثير والكثير، فكان الله تبارك وتعالى يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أنباء المرسلين عامة ومن نبأ موسى وفرعون خاصة حتى يصبر ويعلم أن العاقبة له كما كانت لكل الأنبياء على أقوامهم وكما كانت لموسى على فرعون. وقد انتفع النبي صلى الله عليه وسلم بما قصه عليه في القرآن الكريم من نبأ موسى عليه السلام، ولذلك كان كلما أوذي قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فالمقصود من القصص القرآني تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيته فيما يلقاه من قومه من الأذى والاضطهاد والتعذيب حتى يصبر حتى يأذن الله تبارك وتعالى بالنصر وإظهار دينه وإعلاء كلمته. وهذه الآيات من أوائل سورة طه يقص الله تبارك وتعالى علينا فيها طرفا من نبأ موسى عليه السلام، ويستفتح الحديث بقوله للنبي عليه الصلاة والسلام وهل أتاك حديث موسى، وهذا السؤال سؤال تشويق وترغيب، وهو أسلوب نستعمله نحن مع بعضنا البعض. يذهب الموظف إلى عمل صباحا وعنده علم، هو يعلم أن زملائه لم يعلموه، فإذا اجتمع بهم في العمل بادرهم بهذا السؤال هل علمتم ما حدث بالأمس، وهو يعلم أنهم لم يعلموا، فسؤاله هذا يثير فيهم الحرص على أن يعرفوا ماذا حدث مما يعلمه هو ويجهلونه. فالله تبارك وتعالى يستفتح الحديث عن قصة موسى عليه السلام بهذا السؤال، سؤال التشويق والترغيب للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يحسن الاستماع لما يقص عليه ويتلى عليه. وهل أتاك حديث موسى؟ لم يأتيني يا رب، إذن استمع استمع لتعلم ما كان من نبأ موسى. وهل أتاك حديث موسى؟ إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. كان ذلك أثناء عودة موسى عليه السلام من بلاد مدين إلى مصر. ونحن نعلم من مما قصه الله تعالى علينا في القرآن الكريم من نبأ موسى أن موسى عليه السلام ولد في مصر وحفظه الله تعالى ورعاه وسخر له فرعون لتربيته، وقد كان حريصا على قتله، ولما بلغ أشده واستوى كان ما كان منه من قتل القبطي، وهم الأقباط بقتله، فبعث الله تعالى إليه رجلا ناصحا أمينا. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج من مصر خائفا يترقب وتوجه إلى بلاد مدين، وهناك تزوج على أن يعمل لصهره 8 سنين أو 10 سنين، الأمر إليه، فإن أتممت 10 فمن عندك. فلما قضى موسى الأجل قال النبي عليه الصلاة والسلام سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى، قال أبرهما وأوفاهما صهره، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وقبل موسى عليه السلام وتم الزواج وبدأ يعمل لصهره توفية لوعده. فلما قضى موسى الأجل وقد زاد صهره 2 سنين على 8 فصارت 10، فألقى الله تعالى في قلبه حب العودة إلى بلده، حب العودة إلى وطنه، حب العودة إلى مصر التي خرج منها خوفا من أن يقتله الأقباط أو أن يقتله فرعون. فبينما هو يسير، وكان الزمان زمان شتاء والجو برد، ودخل الليل فأظلمت الدنيا، ضل الطريق، لم يهتدي إلى الطريق التي توصله إلى مصر. فبينما هو يسير إذ رأى نارا موقدة على قمة الجبل، وكان من شأن الناس في ذلك الزمان من كرمهم وجودهم وشهامتهم ومعروفهم، كان الناس يوقدون نارا على أعلى مكان ليراها المسافرون، ليعلموا أن عند النار أناسا، فاللي عايز ينام، اللي عايز يبيت، اللي عايز يأوي، اللي عايز يتعشى، اللي عايز أي حاجة، لما يشوف النار يعرف إنها عندنا ناس. فموسى عليه السلام بينما هو يسير في ذلك الوقت البرد ودخل الظلام، ضل الطريق، فنظر فرأى نارا موقدة، فظن أن عندها أناسا، فقال لأهله، لامرأته، لزوجه: امكثوا، انتظري ها هنا، لا تبرحي مكانك، إني آنست نارا فسآتيها، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، لعلي آتيكم منها بقبس نستضيء به، نستضيء به، الدنيا الظلمة، فآتي من هذه النار بقبس نستضيء به الطريق ونهتدي به إلى الطريق. وفي موضع آخر قال: لعلكم تصطلون، يعني تدفوا بالإيه، بالنار اللي أنا حاجبها. فقالوا لعلي آتيكم منها بقبس يدل على الظلام، وقالوا لعلكم تصطلون يدل على البرد، وقالوا أو أجد على النار هدى، يعني من يهديني الطريق، يدل على أنه قد ضل الطريق. إذن أثناء عودة موسى عليه السلام من بلاد مدين إلى مصر، دخل الليل فأظلمت الدنيا، الجو برد، ضل الطريق، فطلب من أن هذه النار أن يأتي منها بقبس يستضيء به ويستدفي به أهله، ويجد عند النار من يدله على الطريق إلى مصر، الطريق الحسية التي يسلكها. فوجد عند النار الهدى، ولكن الهدى الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فلما أتاها، لما انتهى عند إلى النار التي رآها، فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك فلا تخف. لأن من طبيعة الإنسان إذا كان في خلاء وفي عراء وحده وسمع من يناديه أن يحدث في قلبه خوف، هو لا يرى أحدا، فمن الذي يناديه؟ فحتى لا يخاف بادر الله تبارك وتعالى: يا موسى إني أنا ربك فلا تخف. ولا شك أن الله تبارك وتعالى حين يصطفي من يشاء من رسله، يصطفي ذوي القلوب السليمة النقية الطاهرة الزكية البرة التقية، وهذه الطهارة وهذا الزكاء في قلب موسى لا شك يؤهله حين يسمع إني أنا ربك إلى أن يوقن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يناديه، ولا يقع في قلبي أدنى شك ولا ريب بخلاف ذلك. فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. طوى اسم الوادي، طوى اسم الوادي، والمقدس صفة للوادي. فهذا الوادي الذي نادى الله تبارك وتعالى فيه موسى بسيناء، واد مقدس مطهر منزه مبارك، فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى. وفي موضع آخر قال: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، فعين الجهة التي جاءه النداء منها، وهي جهة الداخل، جهة موسى عليه السلام، لأن الجبل لا يمين له ولا شمال. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك لرسالتي، واصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، وأنا اخترتك. ولك أن تتصور مدى السعادة التي غمرت قلب موسى عليه السلام وربه عز وجل يقول: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، فاستمع لما يوحى. قال الإمام القرطبي رحمه الله: حسن الاستماع، حسن الاستماع وصف مدح الله تعالى أهله ووعدهم عليه بالحسنى، فقال عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسوء الاستماع، سوء الاستماع وصف ذم الله أهله، فقال عز وجل: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فيجب على كل مؤمن أن يحسن الاستماع لكلام الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا نحن المؤمنين بحسن الاستماع كما أمر موسى عليه السلام. قال لموسى عليه السلام: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وقال لنا نحن المؤمنين: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالواجب على المؤمن إذا استمع للقرآن أن يحسن الاستماع، وحسن الاستماع يكون بتفريغ القلب من الشواغل، بتفريغ القلب من الشواغل التي تشغله عن تدبر ما يسمع، تفريغ القلب من الشواغل، الإقبال بكليتك أيها المشاهد الكريم على ما يتلى عليك من كتاب ربك، تفريغ القلب من الشواغل، الإقبال بالكلية على ما يتلى، إلقاء السمع، إلقاء السمع، قطع العوائق والشواغل التي تشغل بصرك وسمعك أثناء الاستماع. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قلب حي، السمع يصغي، والقلب حاضر، والإنسان حريص على الاستفادة. هذا هو حسن الاستماع الذي أمر الله تبارك وتعالى به، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبشر أهله: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والله تبارك وتعالى قد قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر لا يتم مع انشغال القلب عن التأمل فيما تسمع الأذن، والأذن لا تسمع إذا كان البصر مشغولا والجوارح كلها مشغولة بغير ما يتلى. إذن علينا أن نحسن الاستماع حتى نتدبر ونتذكر وننتفع بما يتلى علينا، وحينئذ يكون القرآن لنا بركة ونورا وشفاء ورحمة وهدى. إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. أول ما يوحى وأول ما أوحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكر. فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. الإله معناه المعبود، الإله معناه المعبود، ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إن الخلق قد عبدوا آلهة كثيرة، من الناس من عبد الشمس، ومنهم من عبد القمر، ومنهم من عبد البقر، ومنهم من عبد الحجر، ومنهم من عبد الوثن، ومنهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الجن، ومنهم من عبد عزيرا، ومنهم من عبد المسيح. هذه كلها آلهة باطلة لا تستحق العبادة. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فلذلك قال لا إله إلا أنا، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أما كل ما عبد من دونه فهو لا يستحق العباد، لا يستحق العباد. الإله الحق الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. ولذلك قال الله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكروا؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره حين عبدوا غيره ممن لا يخلق ولا يرزق، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فالله الذي يستحق العبادة هو الخالق الرازق المعطي المانع المحيي المميت الضار النافع مالك الملك سبحانه وتعالى. فلذلك قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فاعبدني. تفرع الأمر بالعبادة عن تقرير أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا. فإذا علمت أنه لا إله إلا أنا فاعبدني. تفرع الأمر بالعبادة عن تقرير أنه لا إله إلا الله، فما دام لا إله إلا الله إذن وجب أن نعبد وحده سبحانه وتعالى. قال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، اعبدوه لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا الليل أندادا تعبدونهم كما تعبدون الله عز وجل، فإن هذا أعظم الذنب، كما قال النبي صلى الله وسلم. وقد سأله ابن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله مدا وقد خلق. الله وحده هو الذي خلق، وهو الذي يرزقك، والذي يميتك، والذي يحييك، فلماذا تعبد غيره؟ ولذلك أكثر ربنا سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم من الأمر بعبادة وحده لا شريك له. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إذا علمت أنه لا إله إلا الله فاعبده وحده لا شريك له، فاعبدني بالعبادة الظاهرة والباطنة، اعبدني بالأقوال التي أرضاها وبالأعمال التي أرضاه. فالعبادة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، هذه من الأقوال والأعمال الظاهرة. ومن الأقوال والأعمال الباطنة الإيمان والإحسان والتقوى والخشية والإخلاص والرغبة والرهبة والتوكل والمحبة. فاعبدني بالأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، وأقم الصلاة لذكري. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الصلاة من العبادة، الصلاة من العبادة، ولكنه سبحانه وتعالى خصها بالذكر وأفردها من العموم تأكيدا عليها، تأكيدا عليها. فالصلاة أعظم العبادات التي أمر الله تبارك وتعالى بها جميع الأنبياء. إبراهيم عليه السلام قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال الله تعالى عن إسماعيل عليه السلام: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وقال تعالى موسى: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال عيسى بن مريم عليهما السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فالله تبارك وتعالى أمر موسى عليه السلام أمرا عاما بالعبادة كلها: فاعبدني بالعبادة الظاهرة والباطنة وأقم الصلاة. أفرد العبادة بالذكر تأكيدا عليها وتنويها بعظيم مكانتها وشرفها، لأنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. مشاهدي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء الجديد، خير الكلام كلام الله عز وجل، ونحن نعيش في رحاب آيات مباركات من أول سورة طه، وفيها يقص الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلينا نبأ موسى عليه السلام، تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يلقاه من قومه من الأذى والاضطهاد، وحثا له على الصبر كما صبر أخوه موسى من قبل. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا لا معبود بحق غيري. فإذا علمت ذلك، إذا علمت أنه لا إله إلا الله، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فأمر الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام بالعبادة عامة، ثم أفرض الصلاة بالأمر، وذلك لعظيم مكانتها في الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وعموده الصلاة. والله تبارك وتعالى قد أمر بالمحافظة على الصلاة في القرآن الكريم أمرا صريحا، فقال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومدح سبحانه وتعالى الذين استجابوا لربهم وحافظوا على صلواتهم ووعدهم بجنات النعيم، فقال عز وجل: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وبين أن منازلهم في الجنة هي أعلى المنازل، ودرجاتهم هي أرفع الدرجات، فقال عز وجل: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. فعليك أخا الإسلام أن تحافظ على الصلوات كما أمرك الله سبحانه وتعالى، أن تحافظ عليها بإسباغ وضوئها والحرص على أول وقتها وشهود الجماعة فيها والخشوع، حتى تكون من الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والحذر كل الحذر من التهاون بالصلاة والكسل عنها، فإن الله تبارك وتعالى توعد الذين يتهاونون بالصلاة ويتكاسلون عنها، فقال عز وجل: فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد ورد عن أكثر من واحد من السلف أن إضاعة الصلاة ليس تركها بالكلية، ولكن إضاعة الصلاة الغفلة عنها حتى يخرج وقتها، كما قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يخرجنا عن أوقاتها، يصلون الصبح بعد طلوع الشمس، الظهر بعد العصر، وربما جمع الظهر والعصر والمغرب، فهذا خطأ أخ الإسلام. اتق الله وحافظ على الصلاة كما أمرك الله عز وجل حتى تفوز بجنات النعيم. وأما التهاون بالصلاة فالله توعد أهله بالغي والويل، وقد قيل إنهما واديان في جهنم تستغيث جهنم بالله من شدة حرهما. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لذكر، لماذا تقيم الصلاة؟ لذكر الله عز وجل. فالعلة من إقام الصلاة هي ذكر الله، فليتفطن كل مصل لذلك، ولينتبه كل مصل لذلك، لتلك العلة. لماذا تقيم الصلاة؟ لذكر الله، لتذكر الله فيها. وأقم الصلاة لذكري. فالمقصود الأعظم من إقام الصلاة هو ذكر الله تبارك وتعالى فيها. ولذلك قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. فعليك إذا قمت إلى الصلاة أن تكون على يقين من أنك بين يدي الله تبارك وتعالى، فتقبل على الله تبارك وتعالى بكليتك ولا تنشغل بغير الله أبدا، واحذر كل الحذر من أن تغفل عن ذكر الله وأنت بين يديه في الصلاة، فإن هذا شأن المنافقين. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله، يعني في صلاتهم، إلا قليلا. يبقى وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني، فهذه علة ينبغي أن ينتبه إليها كل مصلي، تصلي لتذكر الله، فإذا غفلت عن ذكر الله وأنت في الصلاة فمتى تذكره؟ قال الفخر الرازي رحمه الله في قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، دليل على تقديم الأصول على الفروع، تقديم دليل على تقديم الأصول على الفروع. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هذه الأصول، التوحيد هو الأصل، والعبادة فرع عن التوحيد، فاعبدني، لا إله إلا أنا فاعبدني، تفرع الأمر بالعبادة عن الإعلام بأنه لا إله إلا الله. فالفخر الرازي رحمه الله يقول في هذه الآية دليل على تقديم الأصول على الفروع، بمعنى عصري، العقيدة أولا، العقيدة أولا، أن الداعية إلى الله عز وجل إذا دعا بدأ بالعقيدة أولا، يبدأ بالأصول قبل الفروع. الأصول هي الأساس، وهل يقام بناء على غير أساس؟ الأساس الأول، القواعد الأول، القواعد الأول، وبعدين السقف بعد القواعد والجدران والسقف، لكن ما بيصبش السقف على غير قواعد ولا غير أعمدة. فالفخر الرازي يقول: هذه الآية دليل على تقديم الأصول على الفروع. الأصول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. الفروع: العبادة فاعبدني. وبهذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام دعوته، فنحن نعلم من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه مكث في مكة 10 سنين ليس معه من الدين إلا قولوا لا إله إلا الله، الأصل، الأصل الأول، الأساس، الركن العظيم، 10 سنين، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو إلى شيء من العبادة ولا يقول حلال وحرام، إنما 10 سنين يدعو إلى الأصل الأول، الركن المتين، التوحيد. وبعد 10 سنين جاء الفرع العظيم اللي هو الصلاة، الصلاة، فرض الصلاة ليلة المعراج كما هو معلوم. وبهذا لما مكن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأخذ يبعث رسله إلى البلدان والأمصار يدعون إلى الله، كان يأمر رسله بأن يبدأوا بما بدأ الله به، بالعقيدة أولا، وأن يقدموا الأصول على الفروع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ابدأ بالأصول الأول، ابدأ بالعقيدة أولا، ابدأ بالتوحيد أولا. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فالفخر الرازي رحمه الله يقول في هذه الآية: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، يقول في هذه الآية دلالة على تقديم الأصول على الفروع. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. هذا إعلام بأصل ثان من أهم أصول الدين، وهو الإيمان باليوم الآخر. فلما أعلمه بلا أنه لا إله إلا الله وتفرع عن ذلك الأمر بالعبادة، عاد لذكر الأصول وذكر أهمها بعد الإيمان بالله، وهو الإيمان باليوم الآخر. قال إن الساعة آتية. فالإيمان باليوم الآخر من أهم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله عز وجل. ولذلك كثيرا ما يجمع الله تبارك وتعالى بينهما في الذكر، ويقدم الإيمان باليوم الآخر بعد الإيمان بالله على غيره من الأركان. يقول تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فالله تعالى يقول معلما لموسى عليه السلام: إن الساعة آتية. الساعة في الأصل هي جزء من الزمان معلوم، فكلنا يعرف ان النهار 24 ساعة او اليوم 24 ساعة، الساعة جزء من 24. ولكن صارت الساعة بالغلبية علما على يوم القيامة، على يوم الدين. فاذا قيل الساعة علم ان المراد القيامة. فالله يقول ان الساعة آتية لا محالة. ان الساعة آتية لا محالة. إن الساعة آتية لا ريب فيها. وقوله تعالى أكاد أخفيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، كاد يخفيها عن من؟ قال ابن جرير الطبري رحمه الله: أكاد أخفيها عن نفسي. وأورد الآثار عن الصحابة في ذلك: أكاد أخفيها عن نفسي. وقال إن الله تبارك وتعالى قال: إن أنزلناه قرآنا عربيا، فخاطب العرب بلغتهم. والعرب إذا أخفى أحدهم شيئا عن الناس وعوتب على الإخفاء يبالغ في الإخفاء، يقول: لقد كدت أخفي عن نفسي. يا زميلي يا أخي يا صديقي، أنت زعلان أنا ما قلت لكش على الحاجة دي ليه؟ ده أنا كدت أخفيها عن نفسي. هذا مبالغة في الكتمان والإصرار، يعني هذا الشيء لم يعرفه أحد وكدت أخفيه عن نفسي. فقال ابن جرير رحمه الله أن الله تعالى خاطب العرب بلغتهم، فقوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها يعني عن نفسي، يعني لا يمكن أن يعرف أحد غيره سبحانه وتعالى أبدا. فمتى الساعة؟ اختص الله تبارك وتعالى بذلك. ولذلك قال إن الله عنده علم الساعة، وقال إليه يرد علم الساعة، وقال وعنده علم الساعة. فلا يعلم متى الساعة ملك مقرب، ولا نبي أرسل، ولا ولي صالح. ولذلك لما قال جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك خفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هذه علة مجيء الساعة، علة قيام القيامة، علة البعث بعد الموت. لماذا تقوم القيامة؟ لماذا تقوم الساعة؟ لماذا يبعث الناس بعد موتهم؟ لتجزى كل نفس بما تسعى، أي بما تعمل. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة. الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فإن اليوم في الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا في الآخرة حساب ولا عمل. يبقى إذن الله تبارك وتعالى جعل هذه الدنيا دار العمل، ما فيهاش حساب، والكل يموت، إنك ميت وإنهم ميتون. فهل يعمهم الموت الظالم والمظلوم والصالح والطالح والمصلح والمفسد والبر والفاجر والمؤمن والكافر، الكل يموت وتنتهي القضية؟ لا، لابد أن يبعثهم الله لتجزى كل نفس بما تسعى. ولذلك قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم، لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فلا بد من البعث بعد الموت لتجزى كل نفس بما تسعى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله سبحانه وتعالى يقول عن أهل النار يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم يقول سبحانه إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فلا بد من قيام الساعة، ولا بد من قيام القيامة، ولا بد من بعث الموتى لتجزى كل نفس بما تسعى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. جعلنا الله تعالى وسائر مسلمين من أصحاب الجنة الفائزين. ثم يقول الله تعالى لموسى عليه السلام وقد أعلمه بمجيء الساعة فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قد علم الله تبارك وتعالى أن الكافرين بلقاء الله، أن المكذبين بالبعث بعد الموت، أن المكذبين بالساعة سيثيرون الشبهات حول البعث لصد الناس عن الإيمان بلقاء ربهم. فالله تعالى يحذر موسى من الإصغاء والاستماع لشبهات المشككين والملحدين الذين لا يؤمنون بيوم الدين. يقول فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه. هذا الذي كفر بلقاء الله اتبع هواه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فلما اتبع الهوى كفر بلقاء الله عز وجل، ولم يكتف بذلك بل حاول أن يصد الناس عن الإيمان بلقاء الله وعن الإيمان بالساعة وعن الإيمان بالبعث، فصار يصير الشبهات. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. فالحذر كل الحذر من الاستماع للمشككين والذين يثيرون الشبهات، في شبهات حول الرب سبحانه وتعالى، شبهات حول الرسول عليه الصلاة والسلام، شبهات حول القرآن، شبهات حول الدين. الحذر كل الحذر من الإصغاء إلى هؤلاء والاستماع إليهم والجلوس بين أيديهم. لقد ذكر الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم قصة رجل مؤمن كان له صديق ملحد، كان دائما يثير عليه، يلقي عليه الشبهات ويثير الشكوك في الإيمان بالبعث بعد الموت. قال الله تعالى في سورة الصفات بعدما ذكر نعيم أهل الجنة: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هما قاعدين في الجنة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، صاروا يتجاذبون أطراف الحديث ويتذكرون أيام الدنيا الأيام الخالية. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم من أهل الجنة لإخوانه: إني كان لي في الدنيا قرين صديق صاحب، كان لي قرين ملحد كافر مكذب بلقاء الله يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. هل أنت مصدق هذا الكلام الذي يقوله رجال الدين في بعث وفي قيامة وفي ساعة وفي جنة وفي نار؟ أئنك لمصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما، بعد ما نموت والدود يأكل اللحم والعظام يتفتت يبقى تراب، نرجع تاني كده نحيو ونجزى بأعمالنا التي نعملها في الدنيا؟ أئنك لمصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. ثم قال ذلك الرجل المؤمن من أهل الجنة لإخوانه، قال: هل أنتم مطلعون؟ هذا الرجل الذي كان يشككني في لقاء الله ويطرح علي الشبهات والشكوك في لقاء الله عز وجل، ما تيلوا كده نشوفوه راح فين؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ وبين أهل الجنة وأهل النار طاقات، إذا أراد أهل الجنة أن يسخروا من أهل النار ويضحكوا منهم كما كانوا هم في الدنيا يضحكون من المؤمنين، فتحوا الطاقات واطلعوا عليهم وضحكوا عليهم. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه ذلك الكافر الذي كان يثير الشكوك والشبهات في البعث ولقاء الله عز وجل، قال فرآه في سواء الجحيم، قال: تالله والله وبالله إن كدت لتردين، يعني كدت تصدني عن ديني وتفتنني في ديني، ومن كثرة ما تلقي علي من الشبهات كدت يعني تصرفني عن الإيمان بالله ولقائي، إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي ربنا ثبتني وعصمني ويعني جعلني أعتصم به سبحانه وتعالى لكنت الآن معاك من المحضرين في النار. فلشبابنا ولأبنائنا، هناك من يثير الشكوك والشبهات حول الدين بكل أصوله وفروعه، فلا تصغوا إليهم ولا تلتفتوا إليهم ولا تسمعوا لهم ولا تجالسوهم. يا بني أنت تسمع الشبهة فتستقر في قلبك ثم تعجز عن دفعها وعن إبطالها فتتأثر بها عاجلا أو آجلا. فالسلامة السلامة، السلامة السلامة، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى أي فتهلك، إن أنت صدقته فيما قال. فإن الله قال في المكذبين بالساعة: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، فقيل لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وقال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.